قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الرسالة التدمرية: وأيضا فالاعتماد بهذا الطريق على نفي التشبيه اعتماد باطل، وذلك أنه إذا ثبت تماثل الأجسام فهم لا ينفون ذلك إلا بالحجة التي ينفون بها الجسم، وإذا ثبت أن هذا يستلزم الجسم وثبت امتناع الجسم كان هذا وحده كافيا في نفي ذلك، لا يحتاج نفي ذلك إلى نفي مسمى التشبيه، لكن نفي الجسم يكون مبنيا على نفي هذا التشبيه بأن يقال لو ثبت له كذا وكذا لكان جسما، ثم يقال والأجسام متماثلة فيجب اشتراكها فيما يجب ويجوز ويمتنع، وهذا ممتنع عليه، لكن حينئذ يكون من سلك هذا المسلك معتمدا في نفي التشبيه على نفي التجسيم، فيكون أصل نفيه نفي الجسم، وهذا مسلك آخر سنتكلم عليه إن شاء الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه الشبهة التي وقع فيها المتكلمون وهي اعتمادهم على نفي التشبيه، اعتمادهم فيما ينفون عن الله سبحانه وتعالى على نفي التشبيه مطلقا. وقد تقدم لنا أن نفي التشبيه مطلقا ليس بسديد، أليس كذلك؟ لأنه ما من شيئين موجودين إلا وبينهما قدر مشترك ولو في مسمى الوجود أو الشيء. فهم لما رأوا أن مجرد نفي التشبيه يلزمهم بأمور ويبطل حجتهم، قالوا إذن نحن نقصد بنفي التشبيه نفي التجسيم، لما قدموا من أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم، والأجسام ماذا؟ متماثلة، إذن النتيجة هي التشبيه. فيعني قولهم هذا هو متعلق بما قدمه الشيخ رحمه الله تعالى عنهم، لأن لكنهم هنا وجدوا مأزقا لما نفوا التشبيه، إذ أن هناك أمورا من حيث الجملة بينها قدر ماذا؟ مشترك، وهو التشبيه، قدر مشترك في الشبه ولو في مطلق الوجود، وإنما يتميز كل أمر عن غيره عند الإضافة والتخصيص، فإن الله عز وجل وصف نفسه بالعليم، ووصف بعض عباده بالعليم، ووصف نفسه بالحليم، ووصف بعض عباده بالحليم، ووصف نفسه بالرحيم، ووصف النبي صلى الله عليه وسلم بالرحيم، ووصف نفسه بالعزة، ووصف المؤمنين بالعزة، وهكذا. فلما رأوا، معلوم هم يعلمون أن الله عز وجل موجود والمخلوق موجود، لكن لله وجود يخصه وللمخلوق وجود يخصه، فلما رأوا ذلك قالوا إذن نحن ننفي التجسيم، ولا نقصد نفي التشبيه، لكن نفي التشبيه التجسيم الذي فهموه من أنه من أن الجسم إما أن يكون يعني مجموعة من الجواهر المركبة أو كذا أو كذا، فلما رأوا أن ذلك غير يعني وارد أن ذلك قد يفضي بهم إلى التشبيه، قالوا نحن نقصد بهذا نفي الجسم لأن الأجسام متشابهة أو متماثلة، فعادوا إلى ما قرروه أولا من الاحتجاج بنفي الجسم على نفي ماذا؟ الصفات. أعد هذا المقطع مرة أخرى لنحتاج إلى تأمل. نعم.
قال رحمه الله: وأيضا في الاعتماد بهذا الطريق على نفي التشبيه اعتماد باطل.
الاعتماد بهذا الطريق إلى أين تعود الإشارة؟ ما تقدم من قولهم إن إثبات الصفات يستلزم التجسيم والأجسام متماثلة، إذن النتيجة نفي ماذا؟ الصفات. قالوا إن هذا الطريق، يعني زعمهم أن هذا الطريق يعني يلزم منه التشبيه، هذا النفي أو هذا الطريق باطل، فلذلك سلكوا مسلكا يعني فيه شيء من الالتواء حتى يصلوا إلى نفي التشبيه الذي فهموه أو الذي زعموه. فإن الاعتماد على مجرد نفي التشبيه غير سديد، لأنهم هم في قرارة أنفسهم يعترفون أن هناك أشياء متواطئة وهناك أشياء مشتركة وبينها اشتراك لفظي أو اشتراك في قدر معين، وإنما يتميز بعضها عن بعض عند التخصيص. نعم. جملة جملة.
وذلك أنه إذا ثبت تماثل الأجسام فهم لا ينفون ذلك إلا بالحجة التي ينفون بها الجسم.
يعني يعودون إلى عندما يعني فهموا أن هذا يستلزم التشبيه، رجعوا إلى قاعدتهم السابقة وهي نفي الجسم بناء على أن الأجسام ماذا؟ على أن الأجسام متماثلة، ومن ثم يقولون نحن ننفي الجسمية عن الله سبحانه وتعالى لأن الأجسام متماثلة فلزم من ذلك التشبيه كما يدعون. نعم.
وإذا ثبت أن هذا يستلزم الجسم وثبت امتناع الجسم كان هذا وحده كافيا في نفي ذلك.
إذا كان هذا وحده، إذا ثبت أن إثبات الصفات تستلزم الجسمية وكان ذلك يفضي إلى التجسيم كان هذا كافيا في نفي التشبيه، ماذا يقال لهم حينئذ؟ نقول لهم نفس المقدمتين باطلتان كما تقدم لنا، فإذا كنتم تعنون بنفي الجسم نفي أنه يشار إليه أو نفي أنه موجود وجود يخصه أو أنه في العلو أو أنه يشار إليه أو أنه يدعى أو أنه يتكلم ويكلم ويخاطب ويخاطب، فهذا النفي غير وارد. وإذا كنتم تعنون نفي الجسمية اللائقة بالإنسان أو التي لا تليق بالمخلوق فهذا مسلم، لكن نقول لكم أصلا هذه القاعدة من قعدها لكم حتى تبنون عليها نفيا أو إثباتا. نعم.
كان هذا وحده كافيا في نفي ذلك
عندهم، يعني كان هذا وحده كافيا في نفي التشبيه،
لا يحتاج نفي ذلك إلى نفي مسمى التشبيه، لكن
يعني إذا نفوا الجسمية نفوا التشبيه من باب أولى لأن التجسيم أعظم من التشبيه. نعم.
لكن نفي الجسم يكون مبنيا على نفي هذا التشبيه بأن يقال لو ثبت له كذا وكذا لكان جسما، ثم يقال
لو ثبت له كذا وكذا من الصفات، يشير بهذا إلى الصفات، يعني لو سلم لهم أنه إذا ثبتت الصفات لزم منها التجسيم لنتج عن ذلك ماذا؟ لنتج عن ذلك أنهم بذلك يقعون في التشبيه، لكن أصلا القاعدة غير مسلمة ابتداء حتى نقول إنه يلزم منها ماذا؟ التشبيه. ثبت العرش ثم انقش. نقول دعواكم إثبات الصفات استلزامها للتجسيم دعوة فاسدة، اللهم إلا على معتقدكم أنتم، لكن عند أهل السنة هذا الأمر غير وارد. أولا أن التوقف أنهم يرون التوقف فيما لم يرد نفيه ولا إثباته، وثانيا أنكم لو أردتم لنفي التجسيم نفي أنه موجود في العلو أو أنه يشار إليه فنفيكم هذا باطل رأسا على عقب. نعم.
ثم يقال والأجسام متماثلة فيجب اشتراكها فيما يجب ويجوز ويمتنع، وهذا ممتنع عليه، لكن حينئذ
لكن يعني على قاعدتهم
وهو أن الأجسام لا بد أن تكون متماثلة. نحن لا نسلم لهم أولا بهذا التعبير بتعبير بالنفي الجسم أو إثباته. ثانيا لو فرضنا أننا سلمنا إجمالا بإثبات الجسم فإنه لا يلزم أن تكون الأجسام ماذا؟ متماثلة، بل هي ليست متماثلة، بل في المخلوقات غير متماثلة، فما بالكم بالخالق والمخلوق الذي يجب بين الخالق والمخلوق الذي يجب تنزيهه عن كل النقائص والعيوب. نعم.
لكن حينئذ يكون من سلك هذا المسلك معتمدا في نفي التشبيه على نفي التجسيم، فيكون أصل نفيه نفي الجسم، وهذا مسلك آخر سنتكلم عليه إن شاء الله.
يعني يكون هذا المسلك نفيه التشبيه بناء على نفيه التجسيم. الشيخ قال إنه سيذكره مرة أخرى، وهو قد تقدم كلامه عليه بشكل واضح رحمه الله تعالى، وهو نفي هاتين المقدمتين، نفي أن إثبات الصفات تستلزم ماذا؟ التجسيم، ونفي أن تكون الأجسام متماثلة. إذن الواجب هنا هو إثبات الصفات، لأن ما تصوروه من استلزام ذلك التجسيم أو التشبيه غير وارد بالكلية. نعم.
وإنما المقصود هنا أن مجرد الاعتماد في نفي ما ينفى على مجرد نفي التشبيه لا يفيد، إذ ما من شيئين إلا ويشتبهان من وجه ويفترقان من وجه.
هذا هو وجه الرد عليهم، يعني اعتمادهم حتى لو لم في حال أنهم لم سواء جاءوا عن طريق قاعدة التجسيم أو قالوا إنه يستلزم التشبيه مباشرة، أيضا لا يسلم لهم أن نفي التشبيه تنزيه، لا يسلم لهم ماذا؟ أن نفي التشبيه ماذا؟ تنزيه، لأنه ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك من الألفاظ المتواطئة أو المشتركة أو المتماثلة في اللفظ. فمثلا عندما نقول ولله المثل الأعلى، عندما يقول رجل يعبر بالعين، العين وحدها لا تطلق على شيء معين، لكن السياق هو الذي يحدد ماذا؟ إطلاقها، العين الباصرة أو العين الجارية أو العين الذي هو الذهب والفضة مثلا أو النقدين. فكذلك إذا وجدت ألفاظ مشتركة يعني بينها تقارب في المعنى، فعندما نقول لله المثل الأعلى الرحيم العزيز العليم الحليم، أو نقول له يد أو له عينان أو إن له وجها أو نحو ذلك مما ثبت أنه وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنما يتحدد ذلك عند ما تضاف إلى ما يليق بالرب سبحانه، وأما إذا كانت مطلقة فلا تدل على شيء. فما من أمرين إلا وبين ما مثلا اليدين بينهما قدر مشترك وهو مسمى ماذا؟ اليدين. الوجود بين الخالق والمخلوق قدر مشترك وهو بماذا؟ في مطلق الوجود. لكن متى يتميز الخالق عن المخلوق؟ إذا قيل هو الأول والآخر والظاهر والباطن، مع أن الوجود لا يعبر به إلا على سبيل ماذا؟ الإخبار كما هو معلوم. لكن عندما نقول إذا قلت الله موجود، أي وجود يخصه في علاه فوق سبع سمواته، له العلو ذاتا وقدرا وقهرا، لما تقول الإنسان موجود معروف هذا الإنسان المسكين المحدود الخلق المحدود البنية الذي له بداية ونهاية وله وله إلى آخره، فيعني القدر المشترك لا يؤثر أو لا يلزم منه التماثل من كل وجه. نعم.
بخلاف الاعتماد على نفي النقص والعيب ونحو ذلك.
بخلاف الاعتماد. نعم كمل.
مما هو سبحانه وتعالى مقدس عنه، فإن هذه طريقة صحيحة.
ها بخلاف نفي النقص والعيب وما شاكلهما، فإن ذلك طريق صحيح، لأنه نفي ما لا يليق بالله سبحانه وتعالى. فمثلا إذا نفى الله عن نفسه التعب واللغوب والسنة والنوم والجهل، يعني حاط بكل شيء علما، إذا تقرر أو إذا نفيت تلك العيوب فإن ذلك أمر مشروع، لأنه ينفى عنه ما لا يليق به. لكن مجرد نفي التشبيه لا ينفع في هذا الباب شيئا، لأن الشبه المطلق أو التشبيه المطلق قد يكون سائغا في قدر معين، وإن كنا نمجه ولا نقره، لكن من حيث المعنى العام والإطلاق العام قد يكون ذلك واردا، من حيث الاشتراك في مادة الكلمة أو في معناها العام عند الإطلاق الكلي. فخلاف نفي جميع صفات النقائص والعيوب عن الرب جل وعلا فإن هذه قاعدة مقررة، كما سيأتينا أن النفي يعتمد على ثلاثة أمور: أولا نفي كل ما نفى الله عن نفسه أو نفاه عنه صلى الله عليه وسلم، ثانيا نفي جميع صفات النقائص والعيوب، ثالثا أن الله عز وجل لم يتمدح بالنفي الذي لا يتضمن ماذا؟ كمالا. إن الله لم يتمدح بالنفي الذي لم يتضمن كمالا، بل لا بد من نفي شيء عنه أن يكون متضمنا لكمال اتصافه بضده من صفات الكمال سبحانه وتعالى. نعم.
وكذلك إذا أثبت له صفات الكمال ونفي مماثلة غيره له فيها، فإن هذا نفي المماثلة فيما هو مستحق له، وهذا حقيقة التوحيد.
بل إن إثبات ما أثبت الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم مع نفي مماثلة تلك الصفات لأي مخلوق من المخلوق من المخلوقات، فهذا هو عين التوحيد الذي أمرنا الله تبارك وتعالى بلزومه والسير عليه. يعني بعبارة مختصرة هو يريد أن يقول مجرد نفي التشبيه لا قيمة له، لا يؤدي إلى شيء، وإنما الذي يؤدي إلى شيء هو نفي جميع صفات النقائص والعيوب، وأيضا نفي ماذا؟ وأيضا إثبات ما أثبت الله لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات العلى في الكتاب والسنة، مع الإيقان والإيمان الجازم بنفي مماثلة تلك الصفات لصفات من؟ المخلوقات. نعم.
وهذا حقيقة التوحيد، وهو ألا يشركه شيء من الأشياء فيما هو من
ألا يشركه لا يشركه
وهو ألا يشركه شيء من الأشياء فيما هو من خصائصه، وكل صفة من صفات الكمال فهو متصف بها على وجه لا يماثله فيه أحد.
هذا هو يعني تقرير هذه القاعدة، أنه تنفى عنه جميع صفات النقائص والعيوب، وفي الوقت نفسه تثبت له جميع الأسماء والصفات صفات الكمال مع نفي مماثلة ذلك لشيء أو لأحد من مخلوقاته. نعم.
ولهذا كان مذهب سلف الأمة وأئمتها إثبات ما وصف به نفسه من الصفات ونفي مماثلته لشيء من المخلوقات.
لهذا تعود الإشارة إلى ما تقدم، أي لهذا السبب، وهو أن التنزيه بمجرد نفي التشبيه لا يجدي، فإن السلف لم يسلكوا هذا المسلك، وإنما أثبتوا ما أثبت لنفسه من صفات الكمال ونفوا عنه ما يضاد ذلك من الأحوال، أي نفوا عنه ما نفى عن نفسه، ولا يمكن أن تتم أن يصح إثبات الأسماء والصفات إلا على وجه لا يشبه، لا تشبه تلك الصفات ماذا؟ صفات المخلوقين. نعم.
فإن قيل إن الشيء إذا شابهه غيره من وجه جاز عليه ما يجوز عليه، من ذلك الوجه، ووجب له ما وجب له، وامتنع عليه ما امتنع عليه. قيل،
قبل قيل، ما هي هذه الشبهة أو ما هو هذا المبدأ؟ لو قالت الجهمية وهم ينفون أن يكون الله شيئا، فنحن نقول لهم هذا النفي ليس على إطلاقه، فإنه على سبيل الإخبار يجوز أن يعبر عن الله بالشيء، كما في قول الله تبارك وتعالى: قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. الشاهد قل أي شيء أكبر شهادة. فالاعتماد على نفي الشيء بناء على أننا لو قلنا بذلك لجاز على هذا الشيء وامتنع عليه ووجب له ما يجوز على غيره من الأشياء وما يمتنع عليه وما يجوز عليه. هذه هي الشبهة التي طرحوها، يعني يقولون، وقد صرح الجهمية بقولهم إن الله ليس بشيء، لا يعبر عنه بشيء، ونحن نقول نعم، لم يرد الشيء على أنه اسم أو صفة، وإنما قد يعبر به على سبيل ماذا؟ على سبيل الإخبار. فإذا قال قائل منهم إذا عبرنا عن الله بالشيء لزم من ذلك أنه شيء كسائر الأشياء، يجوز عليه ما يجوز عليها، ويجب عليه ما يجب عليها، ويمتنع عليه ما يمتنع عليها، قلنا لهم هذا الإلزام باطل، لأن الله عبر بالشيء ولم يلزم، ولم يرى أحد من السلف أنه يلزم صاحبه شيء. نعم.
قيل هب أن الأمر كذلك، ولكن إذا كان ذلك القدر المشترك لا يستلزم إثبات ما يمتنع على الرب
إثباته،
لا يستلزم إثبات ما يمتنع على الرب سبحانه وتعالى، ولا نفي ما يستحق لم يكن ممتنعا، كما إذا قيل أنه موجود حي عليم سميع بصير.
نعم.
وقد سمى بعض المخلوقات حيا عليما سميعا بصيرا، فإذا قيل يلزم أن يجوز عليه ما يجوز على ذلك من جهة كونه موجودا حيا عليما سميعا بصيرا، قيل لازم هذا القدر المشترك ليس ممتنعا على الرب تعالى، فإن ذلك لا يقتضي حدوثا ولا إمكانا ولا نقصا ولا شيئا مما ينافي صفات الربوبية.
الجواب يعني أن هذه الشبهة التي طرحوها ما هي؟ أولا قالوا لو قلنا إن الله شيء للزم أن يكون شيئا كالأشياء التي لها صفات محدودة، فإنها تشترك هذه الأشياء فيما يجوز وما يمتنع وما يجب على الله. قلنا لهم أولا لم يرد كلمة شيء على أنه ماذا؟ اسم من أسماء الله، وإنما جاء ذلك على سبيل الإخبار كقول الله جل وعلا: قل أي شيء أكبر شهادة. ثم ثانيا ما المانع أنه يجوز ما يجوز على الأشياء من اتصافه بصفات، لا نقول بصفات مثل صفات المخلوقين، من كونه ماذا؟ يتصف بصفات. وما المانع أن يمتنع عليه ما يمتنع على الأشياء من ما لا يليق به سبحانه وتعالى؟ فإن الله عز وجل قد عبر عن نفسه بالعليم والسميع والرحيم والعليم والحكيم والحليم والعزيز، وعبر عن بعض مخلوقاته بذلك، ولم يقل أحد من العقلاء إنه يلزم أن يكون محدثا أو ممكنا أو مخلوقا، بناء على أنه وصف بعض عباده بتلك الإيش؟ بتلك الأوصاف. نعم.
وذلك أن القدر المشترك هو مسمى الوجود أي الموجود أو الحياة أو الحي أو العلم أو العليم أو السمع أو الـ أو الـ أو الـ أو السمع أو السميع والبصر أو السمع والبصر أو السميع والبصير أو القدرة أو القدير. والقدر المشترك مطلق كلي لا يختص بأحدهما دون الآخر، فلم يقع بينهما اشتراك لا فيما يختص بالممكن المحدث ولا فيما يختص بالواجب القديم، فإن ما يختص به أحدهما يمتنع اشتراكهما فيه. فإذا كان القدر المشترك الذي اشترك فيه صفة كمال صفة كمال كالوجود والحياة والعلم والقدرة، ولم يكن في ذلك ما يدل على شيء من خصائص المخلوقين كما لا يدل على شيء من خصائص الخالق، لم يكن في إثبات هذا محذور أصلا، بل إثبات هذا من لوازم الوجود، فكل موجودين لا بد بينهما من مثل هذا، ومن نفى هذا لزمه تعطيل وجود كل موجود.
أعد الفقرة من أول.
فإذا كان القدر المشترك الذي اشترك فيه صفة كمال
من هنا ولا قبله؟
وذلك أن القدر المشترك هو مسمى الوجود أو الموجود أو الحياة أو الحي أو العلم أو العليم أو السمع والبصر أو السميع والبصير أو القدرة أو القدير. والقدر المشترك مطلق كلي لا يختص بأحدهما.
نعم، يعني إذا أطلق الكل على الخالق والمخلوق، فوصف الخالق بأنه عليم قدير سميع بصير إلى آخره، وصف المخلوق بنفس بالوصف نفسه، فإن القدر المشترك هو قدر في الوجود أو في العلم الكلي أو في السمع في مجرد الاتصاف بصفة ماذا؟ السمع، وفي مجرد الاتصاف بصفة البصر، وفي مجرد الوجود، وفي مجرد الاتصاف بصفة الرحمة. لكن هل الوجود كالوجود؟ وهل السمع كالسمع؟ وهل البصر كالبصر؟ وهل اليد كاليد؟ وهل الوجه كالوجه؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فاتضح بهذا أن القدر المشترك إنما يتصور عند الإطلاق الكلي، وأن هذا قدر مشترك شئنا أم أبينا، وإنما يتميز كل بما يخصه عند الإضافة والتقييد والتخصيص. نعم.
والقدر المشترك مطلق كلي لا يختص بأحدهما دون الآخر،
هذا عند عدم التخصيص ولا التمييز ولا الإضافة ولا التقييد ولا التعيين نحو ذلك.
فلم يقع بينهما اشتراك لا فيما يختص بالممكن المحدث ولا فيما يختص بالواجب القديم.
يعني لا يمكن أن يكون هذا الاشتراك متشابها من فيما يعني عند الإضافة والتخصيص، لأن كلا يعلم أن الممكن المحدث له صفات تخصه، والمحدث القديم كما يعبرون له صفات تخصه.
فإنما يختص به أحدهما يمتنع اشتراكهما فيه.
فإنما
يختص به أحدهما يمتنع اشتراكهما فيه.
فإنما يختص أحدهما به، كأن فيه نقص به، أعد العبارة.
فإنما يختص به أحدهما
به، نعم موجودة. فإنما يختص به أحدهما يمتنع أن يشترك فيه، يعني رحمة الله تعالى الشاملة العامة لا يشركه فيها أحد، علمه الواسع الذي لا يحيط به أحد لا يشركه فيه أحد، سمعه الذي لا ينتهي ولا يقف عند حد ويسمع جميع الأصوات، لا يقف عند حد، لا يمكن أن يشبه صفة سمع المخلوقين. وكذلك العكس بالعكس، ليس سمع المخلوق المحدود الذي فيه أذن وصماخ ومادة وما إلى ذلك كصماخ أو كأذن المخلوق. فعلينا أن نتنبه لهذا، فإن الإطلاق الكلي لا يلزم منه التشبيه البتة.
نعم.
فإذا كان القدر المشترك الذي اشترك فيه صفة كمال كالوجود والحياة والعلم والقدرة، ولم يكن في ذلك ما يدل على شيء من خصائص المخلوقين كما لا يدل على شيء من خصائص الخالق، لم يكن في إثبات هذا محذور أصلا، بل إثبات هذا من لوازم الوجود، فكل موجودين لا بد بينهما من مثل هذا، ومن نفى هذا لزمه تعطيل وجود كل موجود.
هذا هو، يعني من أنكر أن ثمة تشابها بين كل موجودين هذا يعطل كل شيء، ولا يفهم من كلامه شيء، بل إنه يهرف بما لا يعرف، ويفرق بين الأمور المتماثلة ويسوي بين الأمور المتفرقة. لو أنه عرف أن للمخلوق وجود يخصه وللخالق وجود يخصه لما لزمته هذه اللوازم التي تصورها وظن أنها تقربه إلى الله، وأنها من الاجتهادات التي يثاب عليها. نعم.
ولهذا لما اطلع الأئمة على أن هذا حقيقة قول الجهمية سموهم معطلة.
لما ما هو أن هذا هو حقيقة قول الجهمية؟ ها؟ الذي هو دعوى نفي التشبيه والتجسيم بدعوى أن كل موجودين لا بد أن يكون ماذا؟ متشابهين أو متماثلين من كل وجه. فلما شعروا بهذا الشعور رد علي، أو لما قالوا هذا رد عليهم السلف بأن جميع الموجودات بينها قدر مشترك، شئتم أم أبيتم، والعاقل يفهم القدر المشترك ويفهم ما يليق بالله ويفهم ما يليق بمن؟ بالمخلوق. نعم.
وكان جهم ينكر أن يسمى الله شيئا، وربما قالت الجهمية هو شيء لا كالأشياء، فإذا نفي القدر المشترك مطلقا لزم التعطيل الثاني.
والجهمية معلوم أنهم ينفون أن يخبر عن الله تبارك وتعالى بلفظة ماذا؟ شيء. ولو أنهم يفقهون كلمة شيء لما قالوا بهذا القول، فإن شيئا لفظ عام، لفظ عام مثل الوجود ومثل ما يقولون مثل بمثابة الإخبار، مثل الوجود ومثل الإخبار القديم على تعبيرهم. نعم. وبعضهم لما رأى أنه لا بد من إثبات شيء هنا قالوا إن الله شيء ولكنه ليس كالأشياء. فنحن لا نقول بقولهم من وصف الله بالشيء من حيث الوصفية، ولا نقول بقولهم من نفي أن يكون الله شيئا على سبيل الإخبار، وإنما قد يعبر بذلك على سبيل الإخبار أو ليستثنى منه ما هو حق. قل الله، قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم. نعم.
والمعاني التي يوصف بها الرب سبحانه وتعالى كالحياة والعلم والقدرة، بل الوجود والثبوت والحقيقة ونحو ذلك، تجب له لوازمها، فإن ثبوت الملزوم يقتضي ثبوت اللازم، وخصائص المخلوق التي يجب تنزيه الرب عنها ليست من لوازم ذلك أصلا، بل تلك من لوازم ما يختص بالمخلوق من وجود وحياة وعلم ونحو ذلك. والله سبحانه وتعالى منزه عن خصائص المخلوق وملزومات خصائصه.
يعني إذا قالوا إنه يلزم من التعبير أو من الإخبار عنه بهذه الأشياء أن يكون موجودا أو أن يكون حيا أو أن يكون سميعا بصيرا عليما، قالوا إن أثبتنا هذه الأشياء فنحن بذلك نقع في ماذا؟ في إلزام الرب سبحانه وتعالى بما يلزم من؟ ها؟ بما يلزم المخلوق. كيف؟ قالوا إذا قلنا بأن الله موجود لا نعلم موجودا إلا موجودا إلا ذلك المخلوق الماثل بين أعيننا، فيلزم أن يكون له كذا وكذا 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 مما لا يليق بماذا؟ بالله سبحانه وتعالى. قلنا لهم يا مساكين هذا لا يلزم، لا يلزم. فأي إنسان على فطرته إذا تحدث عن وجود الله يعلم أن له وجودا يخصه بلا ابتداء وبلا انتهاء، وإذا تكلم عن علم الله فيعلم أنه علم أزلي أبدي بلا ابتداء وبلا انتهاء. وإذا قيل إنه حي له حياة تخصه ولم نفصل في ذلك فإنه يلزم أن يكون حينئذ أن تكون له حياة تخصه بلا ابتداء وبلا انتهاء. وكهكذا يقال في سائر الأسماء المشتركة. فإذا قال قائل منهم بهذا القول قلنا له لا يسلم لك أن الإطلاق الكلي يلزم منه كل ما يترتب عليه عند التقييد البتة، بل عند التقييد للباري صفات تخصه وللمخلوق صفات تخصه. نعم.
والمعاني التي يوصف بها الرب سبحانه وتعالى كالحياة والعلم والقدرة بل الوجود والثبوت والحقيقة ونحو ذلك تجب له لوازمها، فإن ثبوت الملزوم يقتضي ثبوت اللازم، وخصائص المخلوق التي يجب تنزيه الرب عنها ليست من لوازم ذلك أصلا، بل تلك من لوازم ما يختص بالمخلوق من وجود وحياة وعلم ونحو ذلك. والله سبحانه وتعالى منزه عن خصائص المخلوق وملزومات خصائصه.
إذن يعني عندما يثبت لله الإطلاق الكلي في الكلمات التي فيها اشتراك كلي لا نستطيع أن نلزم أحدا بأنه يلزم من كلامه ما يلزم صفات المخلوقين، إذ أنه يتميز الخالق عن المخلوق عند الإضافة والتعيين والتقييد والتخصيص. نعم.
وهذا الموضع من فهمه فهما جيدا وتدبره
يعني هذا الموضع بيان أن للمخلوق وجودا يخصه وللخالق وجودا يخصه، وأنه إذا أطلق الإطلاق العام فإنه لا يلزم أن يكون أن تلزمه صفات المخلوقين ولا يلزم أن يتشبه المخلوق بصفات الله سبحانه وتعالى. من فهم هذا الأمر سلم من مزالق هؤلاء المفرطين والمفرطين. نعم.
سالت عنه عامة الشبهات وانكشف له غلط كثير من الأذكياء في هذا المقام، وقد بسط هذا في مواضع كثيرة، وبين فيها أن القدر المشترك الكلي لا يوجد في الخارج إلا معينا مقيدا، وأن
لا يوجد في الخارج يعني عند التعيين والتخصيص والإضافة، ولا يمكن أن يميز بين الموجودين إلا إذا قيد كل منهما بما يخصه وبما يليق به. نعم.
وأن معنى اشتراك الموجودات في أمر من الأمور هو تشابهها في ذلك الوجه، وأن ذلك المعنى العام يطلق على هذا وهذا، لا أن الموجودات في الخارج يشارك أحدها الآخر في شيء موجود فيه، بل كل موجود متميز عن غيره بذاته وصفاته وأفعاله.
يعني الذي أشكل عليهم أنهم طبقوا ما يدل عليه اللفظ المشترك عند التخصيص والإضافة طبقوه على الإطلاق الكلي، أي عندما يطلق الوجود أو غيره من الألفاظ المشتركة فإنه يلزم منه عند الإطلاق ما يلزم كل واحد منهما ما يلزم ماذا الآخر. والجواب أن ذلك لا يلزم، وأنه لا يلزم أن يكون عند الاشتراك الكلي معنى يعني خاصا، بل هناك معنى مشترك ولا يتميز هذا عن ذاك إلا بذكر الرب بصفاته وذكر المخلوق بصفاته كل على حدة. نعم.
ولما كان الأمر كذلك كان كثير من الناس يتناقض في هذا المقام، فتارة يظن أن إثبات القدر المشترك يوجب التشبيه الباطل فيجعل ذلك له حجة فيما يظن نفيه من الصفات حذرا من ملزومات التشبيه، وتارة يتفطن أنه لا بد من إثبات هذا على كل تقدير فيجيب به فيما يثبته من الصفات لمن احتج به من النفاة.
نعم. الذين تعلقون بالقدر المشترك فينفون الصفات بناء على أنه يلزم منه كذا وكذا مما يليق بالمخلوقين، الذي أشكل عليهم والحال هذه أنهم يرون أن يعني أن المعنى العام هنا يوقع في مدلول المعنى الخاص، ولكن ما تأملوا المعنى الخاص وما يفيده والمعنى العام وما يدل عليه من الاشتراك الكلي. وإلا فإن العاقل الذي لم يتلطخ بأوضار الفلسفة وأدران المنطق يدرك هذا جيدا ويعلم أنه لا يمكن بناء حكم على المشترك الكلي حتى يتميز عن غير عن 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 كل منهما عن الآخر بما يخصه من الصفات.